ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فيشرفنا أن يكون هذا هو اللقاء الثاني من برنامجنا وبرنامجكم بعنوان بناء الأمم. نتمنى من الله أن نوفق فيه لمعرفة كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم دولة من لا شيء، وكيف أننا الآن لا نستطيع إعادة بناء ما تهد. نجزم فيه ونزعم وندعي أن في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم حل لكل أزماتنا، أن في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الغناء والكفاء، لأن ربنا قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فندعي أنه ما من أزمة إلا وحلها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل وندعي أن الله سبحانه وتعالى قدر أن تمر الأمة الإسلامية بكل الأزمات وبكل المراحل التي من الممكن أن تمر بها أمة، وعلى رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ترى الأمة في كل ملمة وحالكة ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لتفعل مثله ولتخرج من مخرجه صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا إننا سنتناول سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم تناولا عصريا يبين لنا صلة سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم بالواقع، وصلة الواقع بالمثيل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لنتعلم كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم من أزمته لنخرج من مخرجه. وقبل أن نبدأ هذه الرحلة التي قد تصل إلى 1000 حلقة إن قدر الله الحياة والبقاء واللقاء معكم، لكننا نقدم لذلك بمقدمة كمذكرة تفسيرية لما ننتوي فعله، وهو حديث قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم فيه قصة نفر 3 مروا بأزمة هي أعظم من أزمة أي أمة، تلكم الأزمة عرض علينا منهج الخلاص منها، فإن كان هذا المنهج أخرجهم من أزمة عالية، وإن كانت أزمة أمتنا أقل من أزمتهم، فإن كان هذا المنهج حل أزمتهم فمن باب أولى يحل أي أزمة لأي أمة في أي زمان وفي أي مكان. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلق 3 نفر ممن كانوا قبلكم فآواهم المطر أو المبيت إلى غار، فانحذرت صخرة فأصبقت عليهم فما الغار، فقال قائلهم: إنه لا ينجيكم إلا الصدق، وفي رواية: إلا أن تدعوا الله بأخلص أعمالكم. تحدثنا في اللقاء الماضي عن هؤلاء 3 وقلنا ما توصيف أزمتهم: إن أزمتهم دخول غار له باب ولا منافذ فيه، هذا الباب انحدرت صخرة عظيمة أطبقت عليهم فما الغار، فلا ماء ولا طعام ولا هواء، إذا انفرت الحياة وأتى الموت المحقق المتوقع توقعا عاليا. هذا الموت المحقق أزمة عالية، وأزمتنا وأزمة أي أمة أقل من أزمتهم، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم عرض لنا منهجا أخرجهم من هذه الأزمة من باب أولى، هذا المنهج يخرجنا من أزمتنا إن شاء الله. ومصر الآن تقف في مفرق طرق، لا تدري الدنيا أتسير إلى اليمين مع شرعة رب العالمين أم إلى اليسار مع المفسدين والفجار. نسأل الله أن يكون الإسلام هو حضن مصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من هذه الأزمة عائدين إلى الإسلام، محكومين بالإسلام، لنري كل الأنام حقيقة الإسلام الذي لا يظلم فيه أحد، هذا الإسلام الذي لا يظلم فيه أحد، قلة كانت أو كثرة، نصراني كان أو غير نصراني، الكل يحيا في منظومة العدل التي لا يظلم فيها أحد بقدرة الله عز وجل وبشرع الله الذي أنزله لخلقه. تحدثنا في اللقاء الماضي عن المقدمة، انطلق 3 نفر ممن كانوا قبلكم، فتوقفنا عند كلمة انطلق، وقلنا الانطلاق أفضل من الخروج، لأن الانطلاق خروج منظم هادف نعلم من أين وإلى أين، له هدف، خروج سريع كما تقول انطلق السهم من الرمية، أي خرج السهم من رميتي إلى هدفه فوصل إلى هدفه بسرعة. وهؤلاء الصغار كان لهم هدف واضح، وهو كما روى الطبراني في الأوسط أنهم كانوا يرتادون على أهاليهم، أي يعملون من أجل النفقة على أهاليهم. وتحدثنا لما 3، قلنا ليس واحدا لأن النبي نهى عن الوحدة، وليس 2 لأن الاثنين إن اختلف رجل يقول إلى اليمين ورجل يقول إلى اليسار يأتي الثالث فيكون مرجحا، فيكون العدد الفردي هو الأفضل. قلنا لذا نجد في مجالس الإدارات أن مجلس الإدارة يتكون من عدد فردي 3، 5، 7، 9 حتى يكون المكمل للعدد الزوجي، سواء كان 5 أو 9 أو 7، 4 يكملهم الخامس، 2 يمينا و2 يسارا يأتي الخامس فيرجح. ثم قلنا انطلق 3 نفر، قلنا لماذا قال نفر ولم يقل رجال؟ لأن النفر كلمة تستخدم بمعنى الجهاد، ولأنهم إذا خرجوا بنية النفقة على أهليهم، كما أورد الحبيب صلى الله عليه وسلم في الطبراني لما رأى الصحابة شابا قويا فتيا يعمل فقالوا لو كان في سبيل الله يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وصححه الألباني لو كان خرج على أبويه فهو في سبيل الله، لو كان خرج على زوجه وعياله فهو في سبيل الله، لو كان خرج على نفسه يعف عن المحرم فهو في سبيل الله. وهؤلاء خرجوا من أجل النفقة على أهاليهم، إذن هؤلاء خرجوا وأجروا أجر المجاهد في سبيل الله بهذه النية الصالحة. ثم توقفنا عند قولة الحبيب ممن كانوا قبلكم، لم يذكر الزمان ولا المكان ولا الأسماء لأنها لا يتعلق بها كبير فائدة، ويعلمنا ألا نقيم حروبا علمية وحروبا بحثية حول ما لا يتعلق على لا يترتب على علمه عمل، فإن السلف الصالح كانوا يسألون عن العلم الذي يترتب عليه عمل. انطلق 3 نفر ممن كانوا قبلكم فآواهم المطر أو المبيت إلى غار، ما دخلوا الغار بأريحيتهم إنما ألزموا به وألجئوا إليه إلجاء. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فآواهم المطر ليبين أن الأزمة ليسوا سببا فيها وإنما ألزموا بها إلزاما وألجئوا إليها إلجاء، ليدفع عنهم غائلة أن يكون فيهم متسبب لهذه الأزمة. فقال قائلهم التعبير بالفاء دليل على السرعة في البحث عن الأسباب وعن الحلول، فقال قائلهم إنه لا ينجيكم من الصدق، التأكيد هنا ليدل على أنهم منفعلون جميعا بأن الحل الأمثل هو الصدق مع الله وهو التوسل إلى الله بصالح عمله، فإن صخرة عظيمة أغلقت باب غار دخل منه 3 لا يقوى على زحزحة فيها هؤلاء 3، إذن لا مخرج لهم ولا حل لأزمتهم إلا بقدرة الله، فليلجأوا إلى الله وليعودوا إلى الله لأن الله هو الذي سيخلصهم من أزمتهم. وهنا نقول لا مفر ولا مخرج لنا من أزمتنا في مصر إلا الله عز وجل، فيلزمنا أن نعود إلى الله وأن نطالب بشرع الله، لأنه لا مخرج لنا ولا حل لأزمتنا إلا أن نعود إلى الله عز وجل ونطالب بشرعه، لأن الله قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وسننصر الله بالمطالبة بشرعته وبتحكيم شريعته في خلقه سبحانه وتعالى. فآواهم المطر أو المبيت إلى غار فانحدرت صخرة فأطبقت عليهم فم الغار، الفاءات تدل على تتابع الأزمة وأن الأمر كان سريعا وما أخذوا مجالا ليحلوا الأزمة قبل وقوعها، فهم لم يقصروا في استدفاع الأزمة قبل أن تحدث الأزمة. فقال قائلهم التعبير بالفاء يدل على السرعة في البحث عن الحل، قلنا في اللقاء الماضي تحدث الأزمة فنبدد الطاقات بالتلاوم ونبحث عن المتسبب، عندنا من يدير الأزمات، عندنا من يصنع الأزمات، ليس عندنا من يحل الأزمات، فيجب الإسراع في حل الأزمة في أسرع وقت ممكن، لأن التباطؤ قد تستفحل الأزمة معه وتستعطي على الحل. فقال قائلهم إنه لا ينجيكم من الصدق، فقام الأول وقال. وهنا نبدأ رحلة عظيمة مع أخلاق سامية ومع مبادئ عالية خلت منها الأمة الإسلامية الآن إلا من رحم ربي، وضعت إطارا عاما للمنهج الذي يخرج الأمة من أي أزمة، وخلوها يدخل الأمة وخلو الأمة منها يدخل الأمة في أعظم أزمة. اسمع، قام الأول بعدما قيل للكل إنه لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بأخلص أعمالكم. لا منجي لنا من أزمتنا إلا الله عز وجل، فلا بد أن نتوسل إلى الله بأخلص أعمالنا وبأفضل أعمالنا التي شعرنا أن فيها قربا عظيما من الإخلاص. فقام الأول، هم ثلاثة، بحث الأول في مفكرته عن أخلص عمل وعن أفضل عمل، فقال: اللهم إنه كان لي أبوان كبيران كنت أرعى عليهما، وكنت لا أغبق أهلا ولا مالا قبلهما. الجملة عجيبة جدا وتستحق أن نتوقف مع حروفها بل ومع كلماتها، لكن قبل أن أتوقف مع الحروف سأكمل جمل هذا الأول حتى نستوعب ما قال، ثم نتوقف مع كلماته كلمة كلمة وحرف الحرفة. ماذا قال؟ اللهم إنه كان لي أبوان كبيران كنت أرعى عليهما، وكنت لا أغبق أهلا ولا مالا قبلهما، ثم إنه نأى بي طلب الشجر فلم أره عليهما إلا وقد ناما، فرحلت إليهما وحلفت لهما غبوقهما، فوجدتهما نائمين فظللت والحالة هذه، ممسكا بالقدح واقفا عند قدميهما، أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي أبنائي قبلهما، وأبنائي عند قدمي يتضاغون جوعا، فظللت والحالة هذه حتى بزغ الفجر فاستيقظا فسقيتهما. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا. فتفرجت الصخرة غير أنهم لا يخرجون. أتوقف مع هذه الكلمات كلمة كلمة. أولا قال الأول: اللهم إنه كان لي أبوان كبيران. لو وفقنا بقدر الله أن نشرح هذه الجملة اليوم يكفينا هذا إن شاء الله. أولا قوله اللهم، اللهم في لغة العرب تسأل العلماء ما معنى اللهم، فيقولون لك معناها يا الله. ما الفارق بينها وبين يا الله؟ يا الله تتكون من حرف النداء يا، ثم اسم الله عز وجل الله عز وجل. اللهم الميم بديل حرف النداء. الفارق بينها هناك حرف النداء أتى أولا ثم أتى بعد ذلك اسم الله عز وجل، أما اللهم اسم الله أتى أولا ثم بعد ذلك أتت الميم بديل حرف النداء. إذا سألت العلماء ما الأبلغ وما الأفضل، يا الله أم اللهم، والمعنى واحد، لكن هنا أتى حرف النداء أولا وهنا أتى اسم الله أولا، أجابك الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد المشوق إلى علوم القرآن. يقول رحمه الله: إن اللهم أبلغ من يا الله لسببين. السبب الأول أن يا الله حرف النداء أتى أولا ثم أتى اسم الله عز وجل، أما اللهم فإن اسم الله أتى قبل حرف النداء، وهو يأتي في نداء الله في الاستغاثة وفي الطلب وفي الدعاء السريع، وكأن المعنى أن المستغيث بالله والمستجير بالله وسائل الله لسانه وقلبه لهج باسم الله ابتداء، ولم يفصل بينه وبين الله شيء ولو كان حرف النداء. فاللهم أبلغ من يا الله لأن اسم الله ذكر أولا ولم يفصل بينه وبين اسم الله شيء حتى ولو كان حرف النداء، فاللهم أبلغ من يا الله. هذه الأولى. الثانية قالوا إن اللهم الميم بديل حرف النداء يا، والميم أبلغ من يا. لماذا؟ قال لسببين. الأول أن الميم في لغة العرب حرف جمع، تقول له فإذا أردت الجمع قلت لهم، تقول أنت فإذا أردت خطاب الجمع قلت أنتم، تقول هو فإذا أردت الحديث عن جمع قلت هم. الثاني أنك وأنت تنطق بالميم تجمع الشفتين، فالميم حرف شفوي، تقول ميم ميم فتضم الشفتين وتجمع الشفتين، فيجمع الشفتان عند النطق بها. ثم إنها في لغة العرب حرف جمع، هذا المعنى مفيد جدا، وكأن قائل اللهم مستخدما ميم الجمع التي هي حرف جمع في لغة العرب التي يجمع الشفتان عند النطق بها، كأنه حينما أتى بحرف الجمع يجمع أسماء الله كلها ثم ينادي الله بها، كأنه يقول يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا قوي يا عزيز يا جبار، ثم يسأل الله بهذه الأسماء مجتمعة، فكأنك تجمع أسماء الله كلها، وكأن الميم حرف جمع تجمع كل أسماء الله، بدلا من أن تقول يا الله تقول يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا قوي يا قادر يا عزيز يا جبار إلى آخر أسماء الله الحسنى. لذا اللهم أبلغ من يا الله. اللهم إنه كان لي أبوان كبيران، قلنا إنه تأكيد، والتأكيد في لغة العربي يكون للمنكر، وهو يخاطب الله عز وجل وربنا لا ينكر عليه شيئا، إنما التأكيد هنا راجع إلى أمر في قلب المتكلم، فإنه منفعل بما يقول متأكد أن هذا هو المنهج الأمثل في الخروج من أزمته، وهو أن يتوسل إلى الله بأفضل عمله. ثم إنه يؤكد أنه هنا يتكلم مخلصا، يتكلم منفعل بما يقول، يتكلم آملا أن يكون التوسل إلى الله بهذا العمل هو المخرج له من أزمته. ثم يقول اللهم إنه كان لي أبوان كبيران. أبوان تغليب لكلمة أب وأم، لأنك لك أب واحد وأم واحد، لكننا في لغة العربي مرة نغلب الأب على الأم فنقول أبوان، ومرة نغلب الأم على الأب فنقول والدان. لما؟ لأن الوالدان تغليب والأبوان تغليب، الوالدان تغليب والأبوان تغليب. الأبوان غلبت الأب على الأم لأنهما أم وأب، فحينما تقول الأبوان غلبت الأب على الأم. الوالدان تغليب، غلبت الأم على الأب لأن أباك لم يلدك وأمك هي التي ولدتك. نقول في لغة العرب ولدت فلانة وولد فلان، لا، إنما نقول وولد لفلان، فالذي يلد هو الأم، إذن نقول والدة ووالد خطأ، إنما نقول والدة وأب أو ومولود له. قال ربنا عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ليس لنا أبوان، إنما لنا أب وأم، فغلبنا الأب على الأم فقلنا أبوان، كما نقول العمران نغلب عمر ابن الخطاب على أبي بكر، فالعمران المقصود بهما أبو بكر وعمر، هنا غلبنا الأب على الأم. ونقول القمران، هما قمر وشمس، غلبنا القمر على الشمس فقلنا القمران. وهنا سؤال جميل جدا في لغة العربي، هذا تفريق وضحته، لكن في لغة القرآن وفي لغة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم لا يغلب هذا على ذاك اعتباطا، إنما يغلب الأب على الأم في سياقات ومقامات ومواطن، وتغلب الأم على الأب في سياقات ومواطن. نرجع إلى بلاغة القرآن وإلى لغة القرآن، فنجد القرآن يغلب الأب على الأم في مواطن، فيقول ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، ويغلب الأم على الأب في مواطن فيقول والوالدات يرضعن أولادهن، يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يقول سبحانه وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهنا السؤال، متى يغلب القرآن الأب على الأم فيقول ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، ومتى يغلب الأم على الأب فيقول وبالوالدين إحسانا؟ الإجابة عند الحديث عن النفقة أو عن المال، يغلب الأب على الأم لأن الذي كان ينفق عليك وأنت صغير هو الأب. حينما تحدث القرآن عن الإرث غلب الأب على الأم فقال ولأبويه لكل واحد منهما السدس. لماذا غلب الأب على الأم؟ فكأن الآية تقول كما كان أبوك ينفق عليك وأنت صغير إن مت كبيرا ولك مال يرث فيك هو وأمك كما كان ينفق عليك وأنت صغير. أما حينما يتحدث القرآن عن البر وعن الإحسان فإنه يغلب الأم على الأبي. لما؟ لأن الأم هي الأحق بالبر من هذا الأب. كيف؟ قالوا استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. لما ثلاثة أمام واحد؟ قالوا لأن إحسان الأم على ثلاثة مراحل أو على ثلاثة أشياء: حملت وولدت وأرضعت وربت، ثلاثة انفردت بها الأم وواحد اشترك معها الأب. حملت وحدها، ولدت وحدها، أرضعت وحدها، لم يشركها الأب، فلم نجد أبا ساعد الأم في الحمل أو الولادة أو الإرضاع، إنما انفردت بهذا العمل. ثم ربت واشترك معها الأب في التربية. بل من العلماء من قال يلح القرآن على حق الأم في البر والإحسان حينما يقول وبالوالدين إحسانا، فيغلب الأم على الأب، لأن أغلب إحسان الأم إلى الولد لم يره الولد أو لم يدركه الولد. حملت فيك أمك وأنت في غيب وفي علم عند الله، ولدتك أمك وأنت لا تدرك، أرضعتك أمك وأنت ضعيف الإدراك. أما النفقة عليك وتربيتك من أمك وأبيك، أدركت هذا من أبيك وأدركت بعض هذا من أمك. أما عظيم إحسان أمك وألم أمك وتعب أمك من أجله، حمل وولادة وإرضاع، فأنت لم تره ولم تدركه حق الإدراك، لذا لزم أن تنبه عليه، تنبه على الشيء الذي لم تره ولم تدرك. فكان لزاما أن تغلب الأم على الأب في هذا الموطن، تذكيرا لك أيها الولد بعظيم إنعام أمك وبعظيم إحسان أمك الذي لم تره ولم ينبه على الأب، لأن تربيته لك وإنفاقه عليك أنت تراه في دنيا الناس. إذن لماذا قال هنا كان لي أبوان كبيران؟ هنا تغليب للأب على الأم. لماذا غلب الأب على الأم هنا؟ لأنه سيقول كنت أرعى عليهما، أي كنت أعمل من أجل النفقة عليهما، بما أن الأمر أمر مال وأمر نفقة، فإن لغة القرآن وبلاغته إعجازه يغلبان الأب على الأم. لكن إن كان الحديث عن البر وعن الإحسان فسيغلب الأم على الأب. اسمع: اللهم إنه كان لي أبوان كبيران. لماذا ذكر الكبر؟ قال علماؤنا لأن الكبر ضعف، والضعف يغري بالتقصير، ومع ذلك أنا ما قصرت. ما معنى الكبر ضعف؟ إنك حينما يكون أبوك شابا في الأربعينات في الخمسينات، إن أسأت عاقبك وشد عليك، فأنت حينها قد تطيع الأب وقد لا تسيء إلى الأب، لدين في قلبك أو خوفا من أبيك، خوفا من أبيك ومن سطوته. أما إن كبر أبوك حتى بلغ 70 و80 و90، إن أسأت إليه لن يحجزك إلا الإيمان بالله والخوف من الله عز وجل، كالتخاف الإساءة إلى أبيك مع شبيبته مع قوته خوفا من عقابه. أما إن كبر الأب وبلغ 80 و90 فلن يحجزك من الإساءة إليه إلا الإيمان بالله عز وجل والخوف من الله. لذا قال كان لي أبوان كبيران، فذكر الكبر الذي هو ضعف، الذي هو هذا الضعف يغري بالتقصير، ومع ذلك ما قصرت، إذن بررتهما خوفا من الله، إيمانا بالله، رجاء فيما عند الله عز وجل. يبقى كان لي أبوان غلب الأب على الأم لأن الموطن موطن نفقة، كبيران ذكر الكبر والكبر ضعف والضعف يغري بالتقصير، ومع ذلك ما قصرت، كنت أرعى عليهما، أي كنت أعمل من أجل النفقة عليهما، وهذا أمر خطير، فإن شبابنا الآن يسيئون إلى الآباء والأمهات، وهذا الرجل خرج بنية العمل من أجل النفقة على أبويه. من منا يستطيع أن يقول لنا إنني أعمل بنية النفقة على أبي وأمي؟ إن وجد هذا فليعلم أن عمله كله الدنيوي في ميزان حسناته يؤجر عليه أعظم الأجر. ك كان لي أبوان كبيران كنت أرعى عليهما، وكنت لا أغبق أهلا ولا مالا قبلهما. الغبوق شرب اللبن ليلا كما قال علماء اللغة والنووي في شرح صحيح مسلم، أي إذا رجعت ليلا وحلفت اللبن أبتدئ بسقي أبي وأمي، ولا أسقي زوجتي ولا أسقي أبنائي ولا أسقي عبيدي، لأنه قال أهلا ولا مالا لامراتي ولا عيالي. طب والمال؟ قالوا محمول على العبيد، لأن العبيد مال يشترون ويباعون ويباع بالمال، فكان يقصد لا أسقي زوجتي ولا أبنائي ولا عبيدي ولا إمائي إلا بعد أن أسقي أبي وأمي. ففضيلته التي كان يحرص عليها هي البداية بالأب والأم، ثم التثنية بالزوجة والولد. هنا سؤال: كان لي أبوان كبيران كنت أرعى عليهما. قمة البر أنه يعمل بنية النفقة على أبويه. وكنت لا أغبق أهلا ولا مالا قبلهما، أي أنني أقدم أبوي على زوجتي وعلى أبنائي. وهنا نتوقف، لأن القرب من الأبوين بداية بر، والبعد عن الأبوين وضع قدمك على أول العقوق. الدليل على ذلك أنني أرى مصيبة كبرى في دنيا الناس في بلاد الإسلام الآن: بنيت الأسر المسلمة الناهضة الصغيرة على العقوق من مبدئها. أنا أرحل للزواج، أخطب ابنتك، أول شرط تشترطه عليه شقة منفصلة لابنتك، أنت تريد أن تتزوج زوجة لك أم خادمة لأبيك وأمك؟ من يرحل الآن ليتزوج زوجة ويقول أريدها أن تخدم أبي وأمي، أو يقول سأحيا في شقة أبي وأمي، أو يقول أبي وأمي سيمكثان معي، تجد خطبته، تجد زيجته محفوفة بالفشل. لما؟ لأنه فكر في أبويه. المنظومة الأسرية والاجتماعية تحارب بقاء أبيك وأمك، وبعدك عن أبيك وأمك باب عظيم إلى النار، لأنه باب عظيم إلى العقوق. دليلي على ذلك من كتاب الله، قول ربي وربك في آية عظيمة فيها كلمة عظيمة خطيرة قل من يلتفت إليها من إخواننا ومن دعاتنا. اسمع، يقول ربي وربك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وأتوقف عند كلمة إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. الكلمة اللي عاوز أقف جنبها عندك، إما يبلغن عندك، الخطاب إليك أيها الرجل الذي لك أبوان كبيران. وقضى ربك، حكم ربك، أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك. عندك في لغة العرب ظرف مكان. ما وظيفتها في هذا الموطن من الآية؟ ما وظيفة عندك من الآية؟ اقرأ معي الآية: إما يبلغن الكبر أحدهما أو كلاهما. هتلاقي المعنى ماشي. ما قيمة عندك؟ إما يبلغن عندك، أتت عندك ظرف مكان لتبين لك أيها الإنسان إن كنت تريد مرضاة الرحمن أن الأصل في أبويك حينما يكبر أن يكون عندك في كنفك تحت بصرك، إن احتاج إلى دواء امتدت يدك به، إن احتاج إلى طعام امتدت يدك به، إن مرض مرضتهما، إن طلب أعطيتهما. الله أكبر. إذن البعد عن الأبوين أول طريق العقوق، لأن ربنا قال إما يبلغن عندك، أي أن الأصل في الأبوين حينما يكبر أن يكون عندك تحت بصرك في كنفك، فإن بعدت عنهما أو أبعدتهما عنك قصدا أو بغير قصد فأنت على أول طريق العقوق. وأسائل من يعيش في مصر وأبويه في الريف وأبواه في الريف، وأسائل من يعيش في الريف وأبواه في مصر: ما برك لأبيك وأمك؟ أعظم الناس برا يرحل لأبيه مرة في الشهر، بل أعظمهم على الإطلاق مرة في الأسبوع يوم الجمعة يرحل لأبيه وأمه، يزور أعمامه وأخواله وخالاته وعماته وجيرانه وأصدقائه وأحبابه، ويزور أباه وأمه كأي مذورين. قد يمكث معه ما ساعة أو ساعتين أو ثلاث، هذا آخر بر. إن مرض أبوه وأمه يعلم بمرضهما ويزورهما كأي زائر، إن احتاج إليه فهو بعيد، بل قد يمرض ولا يخبراه قصدا من أجل ألا يتعباه. أسألك، ما برك في زيارة مرة في الأسبوع لأبيك؟ إزيك يا حج؟ مصيبة أن تقول لأبيك يا حج، ومصيبة أكبر أن تزوره مرة في الأسبوع. ما برك له وأنت تزوره تأكل معه طعاما تجهزه أمك، أمك اللي بتحتشد لمجيئك وتعمل لك أفضل أكل، وفرحانة هي وأبوك بزيارتك. ما البر الذي وصل؟ هل أطعمتهما؟ هل أكرمتهما؟ هل مرضتهما؟ لا، إنما رحت زائرا كأي زائر. هذا الذي يبر ويرحل مرة في الأسبوع، بعضهم مرة في الشهر، بعضهم كل شهرين وكل ثلاث، بعضهم لا يفكر في ذلك بتاتا، بعضهم يتخيل أن ألو في التليفون تكفي، وإن نسيت ما نسيت لا أنسى خطبة في الفاروق عمر في شيراتون المطار، كانت يوم الجمعة تاني يوم العيد، حضرت الناس على البر، فلما نزلت من المنبر أتاني رجل وأخرج هاتفه المحمول، قال يا فضيلة الشيخ شايف رقم ده؟ قال ده تليفون ابني. قلت له احمد ربنا ان ابنك اتصل عليك بيعيد عليك، هناك من لم يعيد عليه ولده ولو بالتليفون. كانت المفاجأة ان الأب قال لي ما اتصلش يعيد علي عم الشيخ، درن علي بس، ابني بيعيد علي برنة ترن ترن، يعني كل سنة وانت طيب. كانت ساعتها المكالمة ب 175 قرش قبل ما يطلع اللي احنا فيه دلوقتي، المكالمة ب 175 قرش. الراجل ما اتصلش وابوه يقول له كل سنة وانت طيب يابا، ده عمل ايه؟ ترن ترن بس خلاص، اول ما اشوف رقم ابنه ابني فاكرني، ابني بيعيد علي، الحمد لله، ترن ترن دي كل سنة وانت طيب. فكانت مفاجأة عجيبة، ما هذا العقوق الغريب؟ بتعيد على ابوك برنة او كل سنة وانت طيب يا حج؟ عيب كلمة حج، عيب كبير. كلمة أبي لا تعدلها كلمة، فيها من المعاني الإنسانية والرحمانية والقلبية ما لا تعدلها كلمة أخرى. تسوي بين أبيك وبين أي رجل في الشارع أي حاجة، بتقول ازيك عم الحاج، اتفضل عم الحاج، بتقولها لأي حد، أبوك زي أي حد، ولا له خصيصة هو أنه أبوك الذي تسبب في وجودك بقدرة الله عز وجل، وله عليك عظيم الفضل وعليك له عظيم البر. اوعى تقول لامك يا حاج وتقول لابوك يا حاج، تقول يا ابي وتقول يا امي، فان كلمه امي تضمر خلفها معاني عظيمه جدا. اسمع، اما يبلغن عندك، فاول باب العقوق ان تبتعد عن ابيك وامك في المسكن. تلاقي الاخ ساكن في المعادي، ابوه وامه ياخد شقه في 6 اكتوبر، الاخ ساكن في مدينه نصر ياخد شقة في أبعد مكان، أبو أمه في طنطا ياخد شقة في القاهرة، أبو أمه في الصعيد ياخد شقة في القاهرة، وكأن الأمر مقصود. طالب علم عندي في المعادي خد شقة، بقول له خدتها فين يا ابني؟ قال لي جبت في المعادي جنب أمي وأبويا ورفضوا، الشقة اللي عجبتهم في 6 أكتوبر في الدور السابع من غير أسانسير. قلت له كأن أصهارك كأن نسايبك يريدون إبعادك عن أبيك وأمك، وإن أخطأ أبوك وأمك فأتوا لزيارتك مرة فلن يتابعوا مرة ثانية. يعني لو غلطوا وقولك مرة يطلعوا السابع يتقطع نفسهم ما يجيش ثاني، إنما في المعادي جنب أمك وأبوك يبقى كل شوية هينطولك، لا يقعدوا في حالهم ويخلوا بنتهم قاعدة سعيدة كريمة ببعدك عن أبويك، ولن تكون سعيدة ولن تكون كريمة إن كان في نيتها وفي نية أهلها الفصل بينك وبين أبيك، لأن عقوقك لأبيك وأمك بسببهم سيكون باب عقوق لأبنائك لك، وستجد هي مع أبيها وأمها من يعقهم من زوجات إخوانها، وأنت ستجد العقوق يرد إليك من أبيك كما تدين تدان. افعل يا ابن آدم ما تفعله اليوم يؤدى لك غدا. ما أريد أن أقوله إن هذا الذي بحث عن المخرج فوجده كان عنوانه البر، توسل إلى الله بأفضل عمل عنده، نظر فوجد هذا العمل أو أفضل عمل يتوسل إلى الله به هو البر. أفضل عمل يتوسل إلى الله به هو البر. وأنا أقول للشباب الذين يقدمون على الزواج إن مشكلتكم الكبرى وأنتم تقدمون على الاختيار لا تفكرون في امرأة تعينكم على دينكم ولا تعينكم على بر أبويكم، إنما أنت تفكر في امرأة تناسبك أنت، أنت الدكتور، أنت المهندس، أنت الشاب، لا تفكر في امرأة تعينك على هذا وتعينك على دينك وتعينك على بر أبويك. لم أجد شابا وهو يختار فكر في امرأة تعينه على بر أبوي، قلما أجد شابا يرحل للخطبة ويقول أريد امرأة تعينني على بر أبي وأمي. وإن حدث تجد الأمر يقابل بالامتعاض. أنا من أكثر من 11 سنة وأنا أريد أن أتزوج، كنت أرسل إلى من عرضت علي لأرحل إليها عيوبي، كنت أقول أنا عصبي، خل إلي بقول الكلمة مرة واحدة، عندي دعوتي، عند أبوي وأمي، عندي علم التخصصي في الجامعة، وعندي كتبي، وعندي وعندي، رقم 1 2 3 4 بنتكم هتكون رقم 5 إذا كانت عيوبي مقبولة، اتخذت في أمن دولة قبل كده، اتحبست قبل كده، اعتقلت قبل كده من أجل قولة الحق، إن كان مقبولا لديكم أقدم أبي وأمي على العين والرأس رقم 1 في حياتي، فإن كانت ابنتكم ستعينني على ذلك آتيكم لرؤيتها الشرعية، إن كان هذا غير مقبول لن آتيكم. كثيرون قبلوا وكثيرون رفضوا قبل أن أرحل إليهم، رغم أن كل من تقدمت إليهم حفظ قرآن، منتقبة، من أسرة طيبة، إلا أن بعض الأسر استبعدت ذلك. إحنا مش عاوزين خدامة لأمك وأبوك، إحنا عاوزين زوجة. إلى أن وقعت على زوجتي التي معي فقبلت ذلك وأعانتني بفضل الله عز وجل على بر أبي وأمي، على بر أبي إلى أن لقي الله وهو على فراش الموت يدعو لها. فأسأل الله أن يكافئها بما هي أهله، وأسأل الله أن يرزقني بر أمي إلى أن ألقى ربي أو تلقى ربها وهي راضية عني. الشاهد أنك إن وضعت أباك وأمك في قلبك وفي عقلك وأنت تختار وقلت يا رب أريد زوجة تعينني على بر أبي وأمي، ستعطى هذا إن أخلصت النية، سيعطيك الله زوجة ذات دين وخلق وعلم وكل ما تريد إن أخلصت النية لله وقلت يا رب أريد زوجة تعينني على بر أبي وعلى بر أمي. إن حدث هذا ستلقاها إن شاء الله وسترزقها إن شاء الله سبحانه وتعالى. تعلمنا من هذا الرجل إخلاص النية في بر الأبوين، ونحن أتمنى من الله أن نخرج من هذه الحلقة بإخلاص النية. لمن لم يتزوج أن يخلص النية وهو يختار امرأة تعينه على بر أبيه وأمه، وإن كان متزوجا فليجلس مع زوجته الآن وليقل لها أريدك من الآن أن تكوني معينة لي على بر أبي وأمي حتى نحيا حياة سعيدة دنيا وأخرى. وإن كانت الأخرى اللقاء القادم سأنصحك ماذا تفعل مع زوجتك من أجل بر أبيك وأمك، إن كنت بعيدا في السكن عنهم، إن كنت قد سبق لك العقوق ماذا تفعل. هذا ما نسأل الله أن يعيننا على بيانه، إن قدر في العمر بقاء وللأنفس لقاء. وقبل أن أرحل أقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأشكر كل قائمة العاملين في هذا البرنامج. العجيب أنني سألت الخادمين لهذا البرنامج فأخبرت بأكثر من 10 يقومون بأعمال خلف الكاميرا وأمام الكاميرا من أجل أن أخرج لكم بهذه الكلمات التي أسأل الله أن تكون نافعة وأن تكون في موازين الحسنات. أشكر الأستاذ حمد السيد المخرج، الأستاذ محمد عزب المصور، عادل محمود مصور، محمد شيحة مصور، محمد أبو الخير مخرج تنفيذي، الأستاذ ضياء SMS، الأستاذ أحمد سلامة ديكور، الأستاذ علي حسين مهندس صوت، إسلام فيديو، الأستاذ إسلام فيديو صوت، الأستاذ هشام العمدة مونتير، الأستاذ شادي سيد المتابعة، الأستاذ محمد علي CCU، الأستاذ خالد نجيب الشهير بخوخة المسؤول عن الإضاءة. كل هؤلاء أسأل الله أن يجعل جهدهم خلف الكاميرا في موازين حسناتهم، ومن بعدهم أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأسأل الله أن تكون هناك جملة أو كلمة نافعة قلتها هناك من انتفع بها. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.